بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله. الجزء الثاني. تدبير عمر لحل مشكلة التموين والنقل. يذكر علماء السيرة النبوية أنه حصلت في جيش الصحابة مجاعة أشفقوا منها على أنفسهم، فشكوا ذلك لرسول الله فقالوا: أصابنا الجهد، أي المشقة من الجوع. انتهت الحاشية. وفي الناس ظهر حاشيه الإبل. انتهت الحاشية. وانحرف لنا لنأكل من لحمه ولندهن من شحمه ولنحتذي من جلوده. فقال عمر: لا تفعل يا رسول الله، فإن يكن في الناس بقية ظهر أمثل، كيف بنا إذا لقينا العدو؟ ولكن إن رأيت أن تدعو الناس إلى أن يجمعوا بنا أزوادهم ثم تدعو لهم فيها، فإن الله سيبلغها بدعوته. فأمر الرسول الصحابة ببسط الأمصار والعدي، ففعلوا. ثم أمر بأن كل من عنده بقية زاد أو طعام فلينشره، فنشروه فباركه ودعا لهم فكان شيئا كثيرا. ثم قال: قربوا أوعيتكم. فأخذوا ما شاء الله وملأوا أوعيتهم وأكلوا حتى شبعوا وبقي مثله. وضحك رسول الله حتى بدت نواجذه فرحا واستبشارا بكفاية جيشه وإنقاذه من هلاك الجوع. تنقيح المعاهدة فيما يتعلق برد النساء المسلمات. لما قدم رسول الله المدينة هاجرت إليه أم كلثوم بنت أخبه ابن أبي معيط في مدة الصلح، وكانت أسلمت بمكة وبايعت رسول الله قبل الهجرة. خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من شجاعة في الطريق حتى قدمت المدينة. وفي الاستيعاب أنها مشت على قدميها من مكة إلى المدينة، ولما قدمت المدينة دخلت على أم سلمة أم المؤمنين وأعلمتها أنها جاءت مهاجرة، وتخوفت أن يردها رسول الله فهونت عليها. فلما أقبل الرسول على أم سلمة أعلمته بها فرحب بمقدمها، وخرج في أثرها أخواها عمارة والوليد ابن عقبة يردانها بالعهد بعد أن أعجزهما ردها بالإقناع. فقال: يا محمد، أوف لنا بما عهدنا عليك. ولما كلمهما رسول الله في ذلك قالت له أم كلثوم: يا رسول الله، إن امرأة وحال النساء ضعيف أتردني إلى الكفار فيفتنوني عن ديني ولا صبر لي. فعذرها رسول الله ولم يفعل. وفي حقها نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن إن الله غفور رحيم. حاشية سورة الممتحنة الآيات 10، 11، 12. ولما قدم الوليد وعمارة مكة أخبر قريشا بهذا التنقيح الذي أجراه رسول الله في المعاهدة، فرحوا بذلك وأقروه، وتركوا أم كلثوم في المدينة حيث لم يكن لها زوج بمكة، فزوجها الرسول مولاه زيد بن حارثة، وأقبلت بعدها جملة من النساء المهاجرات من مكة، ومن جملتهن سبيعة بنت الحارث، فأقبل زوجها مسافر المخزومي طالبا لها، وأراد مشركو مكة ردهن، فاستحلف رسول الله سبيعة فحلفت، ولما فتحت مكة بطل العهد، فلم تستحلف امرأة جاءت إلى المدينة ولا رد صداقها إلى بعلها، لأن الأصل براءة الذمة وليست عصمة المسلمة، وليست عصمة المسلمة بملك لمشرك، وطلب رد المهور بالأزواج كان واجبا مدة العهد خاصة. وكان رسول الله مدة العهد يرد الرجال ولا يرد النساء بعد امتحانهن جريا على التنقيح المتقدم. عنوان: قضية رد أبي بصير وثورة المستضعفين من المسلمين. وممن رده من الرجال وهو بالمدينة أبو بصير، وكان ممن أوذي وحبس بمكة، وكتب في رده أزهر بن عوف والأخنس بن شريق كتابا، وبعث به رجلا من بني عامر يقال له خنيس، ومعه مولى يهديه الطريق، فقدم إلى رسول الله بالكتاب، وقد جاء فيه: قد عرفت ما شارطناك عليه من ردي من قدم عليك من أصحابنا، فابعث إلينا بصاحبنا. فقال رسول الله لأبي بصير: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، انطلق إلى قومك. قال: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين فيفتنوني عن ديني؟ قال له: انطلق. فانطلق مع المذكورين، وصار الناس يغرونه بمن معه، يقولون له: الرجل يكون خيرا من ألف. حتى إذا كانوا بذي الحليفة جلس أبو بصير إلى جدار ومعه صاحبا، وكان مع خنيس سيف، وقال: لأضربن بسيفي هذا الأوس والخزرج. قال أبو بصير: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم. قال: أنظر إليه. قال: أنظر إن شئت. فاستله أبو بصير ثم علاه به حتى قتله، فولى المولى الذي كان معه هاربا حتى أتى رسول الله وهو جالس في المسجد، فلما رآه وهو مقبل والحصى يطن تحت قدميه من شدة عدوه وأبو بصير في أثره حتى أزعجه، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد رأى فزعا. فلما انتهى إليه قال له: ويحك، ما لك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي، وأفلت منه ولم أكد، وإني لمقتول. واستغاث برسول الله فأمنه، فإذا أبو بصير قد أناخ بعير العامري بباب المسجد، ودخل متوشحا بالسيف، ووثب على رسول الله فقال: وفت ذمتك وأبدى الله عنك، أسلمتني بيد القوم، وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه أو يفتن بي، فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب حيث شئت. فقال أبو بصير: هذا سلب العامري الذي قتلته وراحلته وسيفه فخمس، الذي قتلته وراحلته وسيفه فخمس. فقال: إذا خمسته رأوني لم أوف لهم بالذي عاهدتهم عليه، لكن شأنك بسلب صاحبك. فخرج أبو بصير من المدينة وقصد إلى العيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي يأخذون عليها إلى الشام. وأخذ المضطهدون من المسلمين بمكة يجتمعون إليه بالعيص حتى بلغهم خبره وما قاله صلى الله عليه وسلم في حقه لما علم بمكانه قبل أن يوافيه رجاله: ويل أمه، محش حرب موقد حرب ومهيجها، ذات الحاشية، لو كان معه رجال فلم يلبث أن تلاحقوا به. ومن أسبقهم إليه أبو جندل بن سهل الذي رده رسول الله يوم الحديبية، ومعه 70 فارسا من صناديد قريش الذين كانوا يكتمون إسلامهم وكرهوا أن يلاقوا رسول الله في طريقهم إليه منعا للقالة وسوء الظن. وانضم إليهم رجال آخرون من غفار وأسلم وجهينة وطوائف أخرى ممن أسلم من العرب حتى بلغوا زهاء 300 مقاتل، فقطعوا مادة قريش وحالوا دون تسيير قوافلهم، لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه، ولا تمر بهم عير إلا أخذوها. وبذلك ارتبكت أمور قريش وساءت حالهم، وأدركوا أن المعاهدة كانت وبالا عليهم فجنحوا إلى تعديلها. عنوان: إلغاء شروط التسليم، إلغاء شرط تسليم الرجال من المعاهدة وعودة المضطهدين إلى ديارهم. وحين أعيا أمرهم قريشا كتبوا إلى رسول الله يترجونه ويناشدونه الأرحام أن يبطل تسليم الرجال من المعاهدة وأن يؤوي أولئك الثوار ويرد بأسهم عنهم. فكتب أبو سفيان بدل التسليم: من جاء منا إليك فأمسكه في غير حرج. وكتب رسول الله إلى أبي بصير وأبي جندل أن يقدم عليه ويأمر من معهما من المسلمين أن يلحقوا بمواطنهم وأهليهم وأن يكفوا الأذى عن قريش. فوافهم كتاب رسول الله، وكان أبو بصير في حالة الاحتضار يجود بنفسه، ففاضت أنفاسه رضي الله عنه وكتاب رسول الله في يده يقرأه. فدفنه أبو جندل في مكانه وأقام حول قبره مسجدا لأبناء السبيل تخليدا لذكرى هذه البطولة الإسلامية التي أزالت عنفوان قريش وأرضختهم. وقدم أبو جندل المدينة على رسول الله ومعه أناس من أصحابه، ورجع الباقون إلى أهليهم آمنين، وانقطع كابوس الاضطهاد عن المسلمين، وتمهد السبيل لانتشار الدعوة في كل مكان خاصة في مكة. عنوان: ظهور الخوارق في السياسة المحمدية. عند ذلك أدرك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كرهوا المعاهدة وأكبروا تسليم اللاجئين إلى قريش، ومنهم أبو جندل حين رده إلى أبيه، أنه كان تدبيرا سياسيا في منتهى الإحكام والدقة، وأن طاعة رسول الله خير مما كانوا يرومونه، وأن رأيه أفضل من رأيهم، وفهموا أن مصالحته على تلك الشروط كانت أجدى وأبعد نظرا، فقد كثر بسببها عدد المسلمين، ذلك أن المشركين لما أمنوا القتال اطمأنوا للمسلمين واختلطوا بهم وانتشرت بينهم الدعوة، فأسلم كثير منهم بالممارسة والاختلاط، وصار الإسلام تقليدا اجتماعيا يعرف به ذو الحصافة والرأي من العرب. فقد أثبت المؤرخون أن عدد الذين أسلموا في سنتي الصلح يعدل عدد الذين أسلموا قبل ذلك أضعافهم في 10 سنين. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو من أكبر ساسة الإسلام بعد رسول الله وهو يقرض أعمال الرسول وسياسته الحكيمة: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس، وكان يشير إلى المعارضين، قصر رأيهم عما كان بين محمد وربه، والعباد يريدون التعجيل، والله لا يعجل الأمور لعجلة العباد ما لم يبلغ الكتاب أجله. لقد رأيت سهيل بن عمرو بعد إسلامه في حجة الوداع قائما عند المنحر يقرب لرسول الله بدنه ورسول الله ينحرها بيده، ودعا الحلاق لحلق رأسه، فأنظر سهيل يلتقط كل ما يلفظ من شعره صلى الله عليه وسلم ويضعه على عينيه تيمنا. وأذكر امتناعه أن يقر يوم الحديبية بأن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأن محمدا رسول الله. عنوان: غزوة خيبر. واقعة خيبر، حاشية: خيبر مدينة كبيرة تبعد عن المدينة 8 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وهي ذات حصون ومزارع، وكانت أكبر معقل لليهودية في جزيرة العرب يتمتعون بجميع مظاهر الاستقلال. انتهت الحاشية. واقعة خيبر وزوال نفوذ اليهود من الحجاز. قدمنا أن اليهود كانوا يعملون سرا لتأليب العرب على رسول الله، ولكن حكمته صلى الله عليه وسلم قد أحبطت كل ما كانوا يبيتون ويرمون، فقد أرسلوا كنانة ابن الحقيق وهوذة ابن قيس في 14 رجلا إلى غطفان ليحالفوهم على حرب رسول الله، ويستمدوا بهم على أن يعطوهم نصف ثمار خيبر إن غلبوا على المسلمين، فحالفوهم على ذلك، فجمعوا منهم 4000، ثم خرجوا بهم ليظهروا أنهم مع اليهود. ولما قفل رسول الله راجعا من الحديبية إلى المدينة في ذي الحجة 6، وأقام بقية الشهر وأياما من المحرم، وقبل 20 منه سنة 7، وافاه صلى الله عليه وسلم تعاقد يهود خيبر مع غطفان على مناجزته، وأنهم يعدون له عدتهم لذلك، وكان جند خيبر وحدهم 10,000 مقاتل لهم سلاح وعدة، فأحب أن يعاجلهم في ديارهم قبل أن يباغتوه كما فعل يهود بني قريظة في واقعة الأحزاب. فاستنفر المسلمين لقتالهم، فأجابه الذين شهدوا معه أمر الحديبية، وحين سمع بذلك الذين تخلفوا عنها أحب الخروج معه إلى خيبر طمعا في الغنيمة، فقال لهم: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا تعطون منها شيئا. وأمر مناديه أن ينادي بذلك في الناس، فاجتمع إليه من المقاتلين الذين صدقوا الله ما عهده عليه 1400 راجل و200 فارس، فخرج بهم ومعه من نسائه أم سلمة رضي الله عنها، واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وقيل سباع ابن عرفطة، ثم صار بالجيش يريد خيبر. ولما علم عبد الله ابن أبي بن سلول عزم رسول الله على المسير إلى خيبر، كتب إلى اليهود ينذرهم ويحرضهم ويهون عليهم من أمر رسول الله، لكي يوقع بهم إلى مناجزته والاستهانة بشأنه، فقال: إن محمدا سائر إليكم، فخذوا حذركم وادخلوا أموالكم إلى حصونكم، واخرجوا إلى قتاله ولا تخافوا منه، فإن عددكم كثير وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح لهم. فاحتاط اليهود للأمر فأدخلوا أموالهم وعيالهم في حصون الكتيبة، وجمعوا المقاتلة في حصون النطاه، فكانوا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل متسلحين مستعدين صفوفا، ثم يقولون لبعضهم: محمد يغزونا هيهات هيهات. ثم استمروا على ذلك أياما حتى كانت الليلة التي قدم فيها المسلمون، فناموا كما رواه كتاب السير، ولم تتحرك لهم دابة ولم يصح لهم ديك. قدم رسول الله خيبر ليلة اليوم فأقام بعيدا عنها بواد يقال له الرجيع، فكانت مواقعه حاجزا بين اليهود وبني غطفان، فنام هناك. عنوان: تدبير رسول الله لصرف غطفان عن إنجاد اليهود. ولما أصبح رسول الله بواد الرجيع أرسل إلى غطفان ألا يعين اليهود على أن يعطيهم من خيبر شيئا سماه لهم وهو نصف ثمارها، فأبوا عليه ذلك وقالوا: هؤلاء جيراننا ولنا معهم حلف. فتدارك رسول الله الأمر وتوجه بجيوشه إلى خيبر قبل أن يفاجئوه. ولما بلغ غطفان قدوم المسلمين إلى خيبر أسرعوا لإنجادهم على الصعب والذلول، ولما وصلوا وجدوا المسلمين قد سبقوهم إلى امتلاك المواقع الحصينة المشرفة على المعاقل التي تحول دون إنجاد اليهود. وبينما كانوا يهمون بالزحف من خلف إذ سمعوا أصواتا تنادي: يا آل غطفان، أهلوكم خولفتم إليهم. فظنوا أن المسلمين أغاروا عليهم في مواطنهم فولوا مدبرين وخلوا بين رسول الله وبين اليهود، فكانت الفرصة سانحة لمناجزة خيبر. فدفع رسول الله راية العقاب إلى الحباب بن منذر، ودفع أخرى إلى سعد بن عبادة، وأمر الجيش بالتقدم حتى طلعت الشمس، ولم يخرج في ذلك اليوم من يهود خيبر أحد إلا عمالهم، خرجوا بالمساحل والمكاتل حاشية. المساحي جمع مسحاة وهي المجرفة، والمكاتل جمع مكتل وهي سلة كبيرة، انتهت الحاشية. خرجوا بالمساحي والمكاتل يريدون مزارعهم، فلما رأوا الجيش ولوا منهزمين يقولون: محمد والله والخميس. حاشية: الخميس الجيش ذو 5 فيالق، انتهت الحاشية. فلما رأى ذلك منهم رسول الله قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا، ثم أمر بالنزول قريبا من حصن النطاه. فجاءه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، إنك نزلت منزلك هذا، فإن كان عن أمر أمرت به فلا نتكلم، وإن كان هو الرأي تكلمنا. فقال الرسول: هو الرأي. فقال الحباب: إن النطاة لي بهم معرفة، ليس قوم أبعد مدى ولا أعدل رهبة منهم، وهم مرتفعون علينا، وهو أسرع لانحطاط نبلهم، ولا نأمل بياتهم يدخلون في حمرة النخل. حاشية: النخل المجتمع بعضه على بعض، انتهت الحاشية. تحول يا رسول الله. فقال له: أشرت بالرأي، إذا أمسينا تحولنا إن شاء الله. ودعا رسول الله محمد بن مسلمة فقال: انظر لنا منزلا بعيدا. فأبطأ محمد ثم عاد وقال: وجدت لك منزلا. فقال صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. وتحول لما أمسى المساء وأمر الناس بالتحول، واتخذوا ذلك المكان معسكرا لهم، وكان حائلا بين أهل خيبر وغطفان، وأقاموا هناك مسجدا يصلون فيه مع رسول الله طوال إقامتهم هناك. عنوان: نشوب المعركة. وبعد القرار أمر رسول الله بقطع نخيل أهل النطاء لئلا تكون حاجزا يحول دون قتالهم، فوقع المسلمون في قطعها حتى قطعوا 400 نخلة وانكشف الحصن، ثم أمر الجيش بالكف عن القطع فلم يقطعوا غيرها، ونشب القتال في ذلك اليوم بين الفريقين. وخرج الرسول مع المقاتلين وعليه درعان وبيضة ومغفر، وهو على فرس وفي يده طرس وقنا. وقد بدأ القتال على حصن ناعم من حصون النطاط بالرمي، ودفع صلى الله عليه وسلم لواءه لرجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئا، فدفعه إلى آخر فعاد كذلك. وخرجت كتائب اليهود يتقدمهم ياسر، فكشف الأنصار حتى انتهى إلى رسول الله في موقفه، فاشتد ذلك على الرسول، وقتل محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة برحا ألقيت على رأسه من ذلك الحصن فهشمته، ألقاها عليه مرحب وقيل، حاشية الزيادة من سيرة الدحلان الجزء الثاني صفحة 53 انتهت الحاشية. وقيل كنانة ابن الربيع، فإنه رضي الله عنه قاتل حتى أعياه القتال، وكان الحر شديدا، فانحاز إلى ظل الحصن، ولما وقعت عليه الرحى تهشمت البيضة ونزلت جلدة جبينه على وجهه ونضرت عينه، فأدركه المسلمون وبه رمق، فأتوا به رسول الله فسوى الجلدة وأعادها إلى مكانها وعصبه بخرقة، فمات من شدة الجراحة. فجاء إليه محمد بن مسلمة فقال: إن اليهود قتلت أخي محمود، وأراد الهجوم عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، إلزموا الأرض جلوسا، فإذا غشوكم فانهضوا وكبروا وادفعوهم. ومكث رسول الله 7 أيام يقاتل عساكر حصون النطاة، ويذهب كل يوم بمحمد بن مسلمة للقتال، ويخلف على المعسكر العام عثمان بن عفان، فإذا أمسى رجع بمن جرح من المسلمين يداوي جرحه، وكان يريح كل يوم واحدا من الصحابة ويبعثه، فبعث أبا بكر فقاتل ولم يظفر، ثم بعث عمر فقاتل ولم يكن فتح، ثم بعث رجلا من الأنصار وكان يناوب بين أصحابه في حراسة الليل. فلما كانت الليلة 6 من 7 استعمل عمر رضي الله عنه على الحراسة، فطاف بمن كان معه من العسس حول المعسكر وفرقهم، فأتي برجل من يهود خيبر عثروا عليه في جوف الليل، فأمر عمر بضرب عنقه، فقال: اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه، فأمسك عنه وحمله إلى رسول الله فوجده يصلي، فسمع كلام عمر وأمر بإدخاله، فدخل عليه باليهودي، فقال لليهودي: ما وراءك؟ فقال: أوى تؤمنني يا أبا القاسم؟ قال: نعم. قال: خرجت من حصن النطاة من عند قوم يتسللون من الحصن في هذه الليلة. قال: أين يذهبون؟ قال: إلى حصن الشق، وقد حصنوا فيه من بقي من ذراريهم وهم يتهيئون للقتال، وفي هذا الحصن وهو أصعب حصون النطاة منجنيق ودبابات وضروع وسيوف في بيت تحت الأرض، فإذا دخلت الحصن وأنت داخله إن شاء الله أوقفتك عليه، فإنه لا يعرفه غيري. وأخرى قال: ما هي؟ قال: المنجنيق، وهو ينصب على الشق ويدخل الرجال تحت الدبابات فيحفرون الحصن فتفتحه من يومك، وكذلك تفعل بحصن الكتيبة. ثم قال: احقن دمي يا أبا القاسم. قال: أنت آمن. قال: ولي زوجة فهبها لي. قال: هي لك. ثم دعاه إلى الإسلام فقال: أنظرني أياما، فأنظره. وقال لمحمد بن مسلمة: لأعطين الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يولي الدبر، يفتح الله عز وجل على يده، فيمكنك الله من قاتل أخيك. فبعث إلى علي بن أبي طالب، وكان تخلف في المدينة لرمد أصابه، ثم لحق بالقوم، فقيل له إنه يشتكي عينيه، فقال: من يأتني به؟ فذهب إليه سلمة بن الأكوع وأخذ بيده يقوده حتى أتى به، وقد عصبت عينه. ولما أقبل عليه قال لمحمد بن مسلمة: هذا هو. فقدم له اللواء الأبيض. فقال علي: يا رسول الله، إني أرمد كما ترى، لا أبصر موضع قدمي. فرقاه حاشية، فتح عينه فدلكها بكفه. قال علي: فما رمدت بعد يومئذ، انتهت الحاشية، حتى كان كأن لم يكن به وجع. فأخذ الراية ولبس درعه الحديدية وشد عليه سيفه ذا الفقار، فقال: أقاتلهم يا رسول الله؟ قال: قاتلهم حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأخبرهم بما يجب عليهم، ثم قال له: فامشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فخرج رضي الله عنه يهرول حتى ركز الراية تحت الحصن، فاطلع عليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. فأخرج إليه أهل الحصن، وكان أول من خرج الحارث أخو مرحب، وهو معروف بالشجاعة والثبات. فانكشف المسلمون، فوثب علي عليه فتضاربا، فقتله علي، وانهزم بمقتله اليهود إلى الحصن. فخرج مرحب وطلب المبارزة، فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، أنا الموطور الذي قتل له قتيل فلم يأخذ بثأره، وهو الثائر الذي قتل أخي بالأمس. فقال: قم إليه، اللهم أعنه. فحمل مرحب أولا على محمد فاتقاه بدرقته، فوقع سيف مرحب فيها فعضت به وأمسكته، فضربه محمد على ساقه، فنفله رسول الله سلب مرحب سيفه ورمحه ومغفره وبيضته. يقول رواة الحديث كما جاء في الحاشية: إن قاتل مرحب هو علي، ورواة السيرة والتحقيق: إن محمدا أصابه وعليا أجهز عليه. انتهت الحاشية. ثم خرج من بعد مرحب أخوه، وهو من مشاهير فرسان اليهود وشجعانهم، فخرج له الزبير فقتله. عنوان: الراعي الأمين الشهيد. بينما كانت الحرب متقدة بواسطة المبارزة، تقدم إلى رسول الله عبد أسود يقال له سيار، وكان يعرف بالأسود، فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام. فعرضه عليه، فقال: ماذا لي إن أسلمت؟ قال: الجنة. فأسلم، ثم قال: يا رسول الله، كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم، فكيف أمنع بها وهي أمانة للناس؟ الشاة والشاتان وأكثر من ذلك. قال: اضرب في وجهها فإنها سترجع إلى ربها. فقام الأسود من ساعته وأخذ بيده حفنة من حصى فرمى بها وجهها وقال: ارجعي لصاحبك فوالله لا أصحبك. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم الأسود فقاتل مع المسلمين، فأصابه سهم غرب في رأسه فقتله. فقال في حقه رسول الله: لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خيبر،
قد كان الإسلام من نفسه حقا.
عنوان:
فتح حصون النطاط الثلاثة. فتقدمت عساكر المسلمين وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب وهم يقتحمون حصن ناعم إلى أن فتحوه، وكان أهله قد فروا بما لديهم إلى حصن الصعب واعتصموا به فلم يجدوا فيه شيئا، وكانت أسلم من جند رسول الله أصابهم جهد وليس لديهم مؤونة، فانتدبوا منهم أسماء ابن حارثة قالوا: اذهب إلى رسول الله وقل له إن أسلم يقرئك السلام، ويقولون لك: أجهدنا الجوع. فلامهم رجل منهم وقال: أتصنعون هذا من بين العرب؟ فقال زيد بن حارثة أخو أسماء: والله إني لأرجو أن يكون البعث إلى رسول الله مفتاح الخير. فجاء أسماء إلى الرسول وبلغه ما قالت أسلم، فدعا لهم باليسر وأغاثهم، ثم دفع اللواء إلى الحباب بن المنذر وندب معه المسلمين إلى حصن الصعب، فأقاموا على محاصرته يومين، وكان به من مقاتلة اليهود 500 مقاتل. وقبل فتحه خرج منه رجل يقال له يوشع مبارزا، فخرج له الحباب بن المنذر فقتله، وتلاه آخر يقال له الديال فألقاه حتفه عمارة ابن عقبة الغفاري بضربة على هامته وقال: خذها وأنا الغلام الغفاري. ولما شاهد اليهود ما نزل بأبطالهم حملوا كلهم حملة واحدة، فخرقوا صفوف المسلمين حتى انتهوا إلى رسول الله وهو واقف في وسط الجيش قد نزل عن فرسه، فثبت لهم الحباب بن المنذر إلى أن هزمهم، فدخلوا الحصن، ولما أرادوا غلق الباب اقتحمه عليهم المسلمون، وما زالوا يقاتلونهم حتى فتحوه، فوجدوا به من الميرة والذخيرة شيئا كثيرا، وكانت فيه خزائن من الشعير والتمر والسمن والعسل والسكر والزيت والودك، حاشية الودك الشحم والسمن، انتهت الحاشية والماشية. فغنم المسلمون كل ذلك، ونادى منادي الرسول: كلوا واعلفوا ما وسعكم ولا تحملوا منه شيئا. ونقل عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم فاحتملته على عنقي أريد رحلي، فلقيني صاحب المغانم أبو اليسر كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري، فأخذ بناصيتي وقال: هلم بهذا حتى نقسمه بين المسلمين. فقلت: والله لا أعطيكه. فجعل يجاذبني الجراب، فرآنا رسول الله ونحن نصنع ذلك، فتبسم ضاحكا فقال لصاحب المغانم: لا أبا لك، خلي بينه وبينه. فأرسلني فانطلقت به إلى رحلي فأكلته أنا وصحبي. وفي كتاب الإمتاع أنهم وجدوا في حصن الصعب آلة حرب ودبابات ومنجنيقا وضروعا وسيوفا وما إلى ذلك، فكانت الغنائم وفيرة عظيمة. ثم تحول المسلمون إلى حصن القصة فأقاموا على حصاره 3 أيام، فجاء رجل من اليهود وقال لرسول الله: أتؤمنني على أن أدلك على ما تستريح به؟ فإنك لو مكثت شهرا لا تقدر على فتح هذا الحصن، فإن به ذيولا حاشية مجاري المياه تحت الأرض، انتهت الحاشية، يخرجون منها ليلا يستقون، فإن قطعت عنهم شربهم أهلكتهم. فأمنه صلى الله عليه وسلم فارتد إليها فأمر بها فقطعت. ولما رأى اليهود ما حصل لهم أشفقوا على أنفسهم من العطش، فخرجوا وقاتلوا أشد قتال، وفتح ذلك الحصن، وبذلك وقعت حصون النطاط كلها في أيدي المسلمين. عنوان: فتح حصون الشقة. ثم صار المسلمون إلى حصون الشقة، فبدأوا بحصن أبي فقاتل عليه أهله قتالا شديدا، وخرج بطل منهم اسمه غزال يدعو إلى المبارزة، فبرز له الحباب فضربه بالسيف فقطع يده اليمنى ونصف الذراع، فارتد راجعا إلى الحصن فتبعه الحباب فقطع عرقوبه فوقع على الأرض فدفق عليه حاشية، أي أتم قتله، دفق عليه أتم قتله، انتهت الحاشية. فدفق عليه فخرج آخر مبارزا، فخرج له آخر من المسلمين فقتله، وبقي اليهودي مكانه، فخرج إليه أبو دجانة فضربه على رجله فقطعها، فأحجم اليهود عن البرأز، فكبر المسلمون وتحاملوا على الحصن، فدخلوه وأبو دجانة في مقدمتهم، فوجدوا فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب من كان فيه من اليهود إلى الحصن الثاني من حصون الشق وهو البري، فتمنعوا به أشد التمنع، وكان أهله أشد رميا بالنبل والحجارة، وقد أصابوا رسول الله وعلقت به، وما زال المسلمون يعالجونه حتى فتحوه، وجدوا به آنية من نحاس وفخار، فأمر رسول الله بتطهيرها بالماء الساخن، ثم أجاز لهم استعمالها للطبخ والأكل فيها. عنوان: فتح حصون الكتيبة والقموس والوطيح وسلالم. ولما فتح المسلمون حصن الشق تقدموا إلى حصون الكتيبة، وهي أصعب من كل الحصون التي تقدمتها، خصوصا القموس وهو أمنع حصون خيبر. مكث المسلمون على حصار 20 ليلة، وفتح على يد علي بن أبي طالب، وكان فيه جل رؤساء اليهود وأشرافهم. ثم انتقل الصحابة إلى الوطيح حاشية. الوطيح في اللغة ما تعلق بمخالب الطير من الطين، انتهت الحاشية. وسلالم، ومكثوا على حصارهما 14 يوما فلم يخرج منهما أحد، وهم صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليها المنجنيق، حتى إذا أيقنوا بالهلكة ورأوا أن حصونهم غير مانعتهم من سيوف المسلمين جنحوا إلى طلب الصلح حقنا لدمائهم، فسألوا رسول الله أن يترك لهم الذرية ويخرجون من خيبر وأرضها. ومما يرويه المؤرخون أنهم تركوا لقاء ذلك كل شيء من الصفراء والبيضاء والكراع والحلقة، إلا ثوبا لكل واحد يحمله على ظهره، وعلى ألا يكتموه شيئا يسألهم عنه، وإن كتموه فذمة الله منهم بريئة.
من فضلك تابع بقية المادة.